الشرط الرابع التعدية. التعدية يعني أن تكون العلة متعدية أي غير خاصة، كما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وطبعا هذه حالة خاصة لخزيمة. فالعلة هنا هل هي متعدية؟ ليست متعدية. في القياس لابد أن العلة تكون متعدية، مثلا كون الرسول صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولذلك لا ينقض وضوءه بالنوم. فلذلك نجد في بعض الأحاديث أن الرسول عليه السلام قام من نومه ودخل في الصلاة مباشرة ولم يتوضأ. لماذا؟ لأن له خصيصة من خصائصه عليه السلام أنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه. ولذلك لا نستغرب في بعض الأحاديث أن نجد ذكرا لإيه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان قام من نومه فصلى ولم يتوضأ، لا يذكر الوضوء. لماذا؟ لأنه تنام عينه لكن لا ينام قلبه، حتى في حالة النوم يكون على وعي بهذه الأحوال، ولذلك لا ينقض وضوءه صلى الله عليه وسلم بالنوم. فهذه كلها علل خاصة، خاصة يعني تقتصر على المحل الخاص بها ولا تتعداه إلى غيره. يقول أيضا الشيخ الجريري في هذا أن تكون وصفا متعديا، أي لا تكون العلة قاصرة على حكم الأصل، بل يمكن تعديتها إلى الفرع. مثال العلة القاصرة السفر والمرض، علتان لإباحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض، ولا توجدان إلا في مسافر أو مريض، فلا تتعداهما إلى أصحاب المهن الشاقة مثلا. لماذا؟ من صاحب المهن الشاقة لا توجد فيه علة السفر ولا علة المرض، لا هو مسافر ولا مريض. ومن هذه العلة تعتبر علة قاصرة. ومن العلل القاصرة الوقاع في نهار رمضان لإيجاب الكفارة، بدلالة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، يعني مكتل فيه تمرة. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ أتصدق به يعني على أفقر مني؟ أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، اللي هو الحرتين في المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. وهذا متفق عليه. إذن علق النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على مورد السبب وهو الوقاع، فلم يصح تعدية الكفارة إلى الإفطار بالأكل والشرب، هذا عند الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية. يعني إذا علة الكفارة هنا علة إيه؟ قاصرة على حالة معينة، وهي حالة إيه؟ الوقاع. هل يمكن تعديتها إلى من أفطر بالأكل والشرب أو مثلا بالاستمناء؟ لا، هذه علة إيه؟ لا تتعدى، لكن لا يمكن تعميم هذا الحكم بحق من أتى نفس الفعل الذي أوجب الكفارة، وهو فقط الإيه؟ يعني الوقاع. ايضا من شروط العلة ان تكون وصفا ملغى، يعني اذا كانت الشريعة الغت اعتبار الوصف بحيث لا يكون صالحا لتعليق الحكم عليه، فينبغي الشريعة الغت هذا الوصف، فكيف يعني ان نعتبره علة؟ مثلا الولد والبنت، رجل عنده اولاد وبنات او ولد وبنت، قد يقول قائل: بما انهما مشتركان في صفة، وهي صفة الايه؟ البنوة لهذا الأب، إذا يتساويان في الميراث. فنقول هنا هذا الوصف لوصف البنوة لأب واحد ألغته الشريعة، بدليل قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فيقول: مثل اعتبار اشتراك الذكر والأنثى في البنوة وصفا مناسبا للحكم بالتسوية بينهما في الميراث، فهذا وصف ألغى الشارع اعتباره، كما قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول الشيخ أيضا الشيخ عبد الرحمن في كتابه البيان المأمول من ضمن شروط العلة، قال الظهور، ثانيا الضبط والتحديد، ثالثا المناسبة، رابعا التعلية، خامسا استيفاء الشروط. يقول قد يكون لكل علة شروط خاصة بها، ومثل هذه العلة لا يجوز التعليل بها إلا إذا كانت مستوفية لشروطها كالسرقة مثلا، فإنها علة لإيجاب حكم قطع اليد، ولكن السرقة لا تكون مؤثرة في الحكم إلا إذا استوفت شروطها، كأن تكون السرقة للحل، وأن تكون أكثر من ربع دينار، وأن لا يكون هناك شبهة ملك، وأن تكون خفية حتى تفارق الغفل والنهبة ونحو ذلك. كان واحد أتى الواحد ويعني بالتعبير اللي بيقول إيه نصب عليه، قال له ده عمل لك كذا ومشروع كذا وحد أخذ منه فلوس، هل هذا يعتبر سرقة شرعا؟ لا، ما تقعش دي، لأن ده نصب، هنا نصب غير السرقة. فالسرقة لها شروط معينة حتى تستوجب قطع اليد. أو واحد في طريق عام راح جاي خطف منه الساعة مثلا أو الذهب من المرأة وجرى به، هذا غصب وليس سرقة. فإذا لابد من أن السرقة التي تستوجب قطع اليد لها شروط، سندرسها إن شاء الله فيما يأتي في الفقه، هي التي تكون يعني لابد أقصد من استيفاء شروط العلة حتى تصلح يعني حتى يجوز التعليل بها. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تم بحمد الله المحاضرة التاسعة، ونشرع الآن في تقديم المحاضرة العاشرة. نسأل الله أن ينفعكم بما تسمعون.
بسم الله الرحمن العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فلا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على القياس إلى الكلام على الشروط التي يجب توافرها في العلة. فقلنا إن الشروط التي تشترط في العلة التي يقاس عليها الظهور والضبط والتحديد والمناسبة والتعدية واستيفاء الشروط. أول شروط العلة الظهور، يقول الشيخ حفظه الله تعالى، فالعلة التي تعلل بها الأحكام ويجوز تعديدها تعديتها والقياس عليها ما كانت ظاهرة كالسفر مثلا حتى يباح القصر والجمع، وعقد النكاح والدخول حتى يثبت النسب. فلا يجوز إثبات النسب مثلا بتحقيق وصول ماء الرجل إلى المرأة ونحو ذلك، لأن هذا من الأمور الخفية، وإنما يثبت النسب بمجرد عقد النكاح والدخول. الشرط الثاني الضبط والتحديد، بمعنى أن تكون العلة أثرا منضبطا كالعمد والعدوان في القتل لإثبات الفساد. وأما العلة الخفية فلا تنبني عليها الأحكام، وذلك كالمشقة في السفر، لأن المشقة غير محددة، وجود المشقة في حد ذاتها هذا ضابط خفي غير منضبط وغير محدد، بخلاف مجرد السفر، الصرف نفسه ما ينطبق عليه وصف السفر هو الذي رفع الأحكام والرخص المتعلقة بالسفر. الشرط الثالث المناسبة، وهذا الشرط يعني أن تكون العلة مما يناسب تعليل الحكم به، أن تكون العلة تناسب أن يعلل الحكم بها وتبنى الأحكام عليها، وليس وصفا فرديا لا مناسبة له. وصفا فرديا يعني يأتي تماما استطراد الكلام ولا علاقة له في تعليل الحكم كما ذكرنا الأسبوع الماضي. فتعليل قطع اليد حدا في السرقة مبني على علة مناسبة وهي السرقة التي تعني الخيانة والعدوان على مال الغير. وأما الأوصاف الطردية كالطول والقصر وكون الإنسان أسود أو أبيض فلا دخل لها في التعليل، كما جاء في الحديث أن أعرابيا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب رأسه وينتف شعره، ويكون هلك وأهلك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما الذي أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. إلى آخر الحديث المتفق عليه. فالعلة هنا يعني في وجوب الكفارة هي جماع الرجل زوجته في نهار رمضان، ولا دخل في الحكم لكونه أعرابيا أو أنه جاء يضرب رأسه وينتف شعره، هذه لا تأثير لها في الحكم، هذه أوصاف فردية، لكن العلة لابد أن يكون وصفا مناسبا للحكم. الشرط الرابع التعدية، يعني أن تكون العلة متعدية غير خاصة، كما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة في شهادة رجلين، هذه خاصة بخزيمة، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولذلك لا ينقض وضوءه بالنوم، ونحو ذلك من العلل الخاصة. من شروط العلة أن تكون متعدية غير خاصة. الشرط الخامس أو الثالث استيفاء للشروط، فقد يكون لكل علة شروط خاصة بها، ومثل هذه العلة لا يجوز التعليل بها إلا إذا كانت مستوفية لشروطها. فأسترق مثلا علة لإيجاب حكم قطع اليد، ولكن السرقة لا تكون مؤثرة في الحكم إلا إذا استوفت شروطها، كأن تكون السرقة من حل، وأن تكون أكثر من ربع دينار، وأن يكون هناك شبهة ملك، وأن تكون خفية حتى تفرق العصبة والنهبة إلى آخره. وهذه شروط خاصة بعلة معروفة وهي السرقة. ثم يتكلم الشيخ حفظه الله تعالى عن أنواع العلل، فيقول للعلة أنواع كثيرة، فقد تكون وصفا لازما كالأنوثة، يعني من حيث الوصف ممكن تكون العلة إما لازمة وإما عارضة، يعني الوصف لازم كالأنوثة مثلا أو عارض كالمرض. العلة قد تكون مركبة أو مفردة، أو تكون فعلا أو وصفا مجردا، وقد تكون علة وجودية أو عدمية، فهي باعتبارات مختلفة تنقسم إلى هذه الأقسام. فقد تكون كما قلنا وصفا لازما كالأنوثة التي تعلم بها كثير من الأحكام كولاية النكاح وسقوط صلاة الجماعة، فالمرأة لا يجوز لها أن تلي عقد النكاح، لا بد لها من ولي ذكر، فكونها أنثى يمنع من ولايتها لعقد النكاح. كذلك صلاة الجماعة بسبب الأنوثة يسقط عنها وجود صلاة الجماعة مثلا، سقوط فرض القتال ونحو ذلك من الأحكام التي انبنت على هذه العلة التي هي علة الأنوثة، وهي وصف ثابت لازم. عكس هذا الوصف اللازم الثابت قد يكون وصفا عارضا غير ثابت. واضح؟ فالمرأة التي هي أنثى تبقى أنثى في كل وقت، لكن الإنسان أو الشخص المريض المرض هذا وصف عارض غير ثابت وغير لازم، فيترتب عليه أحكام كثيرة في الطهارة والعبادات وغيرها. مثلا الشدة في الشراب، يعني هو الشراب أصلا حلال ثم طرأت عليه هذه الشدة المذكرة، فهذه الشدة في الشراب والتي تسبب السكر هي وصف عارض. الشراب قبل حصول هذه الشدة يجوز شربه، وإذا تحول إلى خل مثلا وهذا بعد حصول الشدة أيضا يجوز شربه، ويذهب هذا الوصف وصف الإسكار فيعود الشراب إلى حليته. فالشدة هنا كما رأينا هي وصف عارض، قد يكون قبله حلالا وبعده حلالا، لكن المعارض يعني يمنع او يعني يترتب عليه حكم التحريم لعلة الإسكار. هذا هو القسم الاول، وهي الوصف قد يكون لازما او عارضا. النوع الثاني من العلة، العلة المركبة، فقد تكون العلة مركبة او تكون مفردة. مركبة يعني مركبة من شيئين، فالقتل الموجب للقصاص، القتل الذي يوجب القصاص يشترط فيه أن يكون عمدا وعدوانا، واضح؟ يشترط فيه أن يكون عمدا وعدوانا. هل هناك قتل عمد لا يوجب القصاص؟ قتل من؟ السائل، السائل وهو إذا لم يندفع إلا بالقتل يجوز قتله، يعني يقصد السائل الذي يعتدي على أي الإنسان، فإنه يدفع عن نفسه، كان يندفع بالكلام فلا يجوز له أن ينتقل إلى ضرر، كان لا يندفع إلا مثلا لا يندفع بالضرب فيندفع بأن تجرحه
إن كان لا يندفع إلا وهو يصون عليك ويعتدي على نفسك يريد أن يقتلك مثلا ففي هذه الحالة إن كان لا يندفع إلا بالقتل فحينئذ يجوز لك القتل. هذا قتل مقصود، عنصر العمد موجود لكن عنصر العدوان غير موجود، لأنك لا تعتدي، بالعكس أنت في حالة الدفاع عن النفس. يقول وقد تكون العلة مركبة من شيئين كالقتل الموجب للاقتصاد، فإنه يشترط فيه أن يكون عمدا وعدوانا، فلو كان عمدا فقط فإنه لا يوجب قصاصا كمن قتل من اعتدى عليه وهاجمه وهو الذي يعرف بالصائل، أو من وجد رجلا مع زوجته فقتله فإن هذا لا يقتص منه لأن المقتول معتد. وأما القتل الذي يوجب القصاص فهو أن يكون القاتل هو المعتدي، أن يكون القاتل هو المعتدي وقد تعمد القتل كذلك، فهذه علة مركبة من أمرين وهما العدوان والعمد. يوجد الواحد يعتدي على شخص لكن لا يصل به إلى أو ما يقصد قتله، يعني ضربه بشيء وما قصد القتل، واضح؟ وإنما لم يتعمد القتل، يعني هذه العلة هنا كما رأينا علة إيه؟ مركبة من أمرين هما العدوان والعمد، لابد منهما معا. التقسيم العلة المركبة العلة المفردة كالإسكار مثلا الشراب، فإن وجود الشدة المسكرة كاف لحرمة الشراب وترتيب الحكم بالحد على من شرب هذا الشراب المسكر، ونحن هذه علة مفردة وهي إسكار فقط. وقد تكون العلة فعلا أو قد تكون وصفا مجردا، فعلا المكلف كالسرقة والقتل، وقد تكون وصفا العلة مجرد وصف وليس فعلا، وصفا مجردا ليس فعلا كمن يعلل بالكيل والوزن في الربويات، الكيل والوزن في الربويات هذه علة ايه؟ عبارة عن وصف مجرد وليس فعلا في الإجازة الربوية كما ناقشنا من قبله. والعلة أيضا قد تكون أمرا وجوديا كالقتل والسرقة، وقد تكون أمرا عدميا، قد تكون أمرا وجوديا يعني إن وجد يترتب الحكم، أو قد تكون إيه؟ أمرا عدميا كما تقول انتفى الرشد فانتفت المكاتبة، لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. فهنا المكاتبة معلقة على قوله إيه؟ على هذا الشرط إن علمتم فيه الخير، فإذا انتفى الرشد انتفت هذه المكاتبة. فاشترط الله أن يكون العبد المكاتب قد آنسنا فيه خيرا، فإذا امتنع ذلك امتنع في الكتابة. ولهذا قلنا إن العلة قد تكون أمرا وجوديا وقد تكون أمرا عدميا منفيا. ثم يناقش الشيخ حفظه الله تعالى مسالك العلة، وفي الحقيقة هذا الجزء بالذات هو في الجزء الوحيد في الكتاب كله الذي يحتاج شيء من التركيز نسبيا، والشيخ حاول بقدر استطاعته ان يعني يبسطها في جزء الموقف. مسالك العله ما معنى مسالك العله؟ مسالك العله معناها الطرق التي يجب على المجتهد تتبعها ليعرف بها كيف يستخلف عله الاحكام الشرعيه. هذه هي مسالك العله، مسالك العله مسالك عن الطرق، الطرق التي يجب على المجتهد ان يتتبعها من أجل أن يتعرف بها على كيف يستخلص علة الأحكام الشرعية. وإليك أهم هذه المسالك، أولا النص، فأول طريق يجب أن نسلكه لنعرف علة الحكم الشرعي هو النص على ذلك من كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكون التعرف على العلة من خلال النص حسب ما يأتي، أولا التوصيف على العلة، النص معنى أول سورة من سور النص أن ينص صراحة على العلة، فقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر قصة ولدي آدم وأن أحدهما قتل أخاه ظلما وعدوانا عندما قدر على ذلك قال تعالى من أجل ذلك، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، أي من أجل أن الأخ قد يقتل أخاه ظلما إذا قدر على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى كتب القصاص. فلا شك أن قوله تعالى من أجل ذلك هذا نص على العلة، علة تشريع القصاص. ومثل هذه الآيات في التنصيص على العلميات قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر والحديث متفق عليه. يعني إذا دخل الرجل بعينه فقد دخل ونظر على عورات البيت قبل أن يستأذن هو يستأذن فقد دخل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الاستئذان أو إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. هذه حكمة الاستئذان فهي أيضا تنصيص على العلة. أيضا يمكن التعرف على العلة من خلال أن ينكر الحكم الشرعي مكرورا بالفاء بعد وصف يدل على أن ذلك الوصف هو علة الحكم المقترن بالفاء، فقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما ذكر الحكم الشرعي هنا هو قطع اليد، الامر بقطع اليد مقرورا بالفاء، فاتت هذه الفاء بعد وصف يدل على ان ذلك الوصف هو عله الحكم المقترن، يعني بما انهما سرقا فاقطعوا ايديهما وخالا فقطعوا ايديهما. فهذا ايضا اسلوب من اساليب التعرف على العله من خلال النص عليه، ان ينكر الحكم الشرعي مقرونا بالفاء بعد وصف ما يدل على ان ذلك الوصف هو علة الحكم المقترن بالفاء كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما، فدل ذلك على ان القطع بسبب السرقة. ومنه قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا فالاعتزالوا بسبب الأذى، فالأذى هو العلة والحكم هو الاعتزال. من ذلك أيضا ويعني من الأمور التي يمكن التعرف على العلة من خلال النص أيضا بترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، يعني الحكم ترتب على وجود الوصف بصيغة الجزاء، يعني بصيغة الشر، كقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به فالجزاء هنا أو المجازاة علتها ماذا؟ عمل السوء، فالسوء هو علة المجازاة، فأتى هنا بصيغة الشر وصيغة الجزاء. كما قال تبارك وتعالى أيضا من يأتي من كل ذي فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وقال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فقتلوه، فالقتل حكم شرعي علته هنا تبديل الدين وهو الردة. من ذلك أيضا أن ينكر الحكم الشرعي بعد حادثة معينة تدل على أنها سبب الحكم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، متى قال ذلك؟ قالها بعدما أتى هذا الرجل الأعرابي وقال وقعت أهلي في نهار رمضان فقالوا اعتق رقبة، فالمواقعة في نهار رمضان فإن اعتق الرقبة في الكفر. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي ذكر بعد حادثة معينة تدل على أنها هي سبب هذا الحكم وأنته. من ذلك أيضا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم سؤالا لمن طلب منه شيئا، ولو لم يعلم بهذا السؤال يكون الكلام لغوا، كما قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر، التمر بيكون جافا والرطب يكون يعني غضبا، فقال عليه السلام أينقص الرطب إلى جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذا فضح. فطبعا هذا السؤال يدل على ان هذا هو الايه، هذه هي العله، فيعلم منه ان علة الناس عن بيع التمر بالرطب هو نقص الرطب بعد الجفاف عن التمر، وهذا الذي يسمى بيع الايه المجادله. كذلك ما رآه ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا ببوانا مكان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا، قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، وهذا رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم له هل كان فيها عيد أو صنم من أصنام الجاهلية يدل على أن هذا هو علة الحكم، لأنه لو لم يكن هذا هو العلة لكان الكلام لغوا، وكلام الله ورسوله بعيد عن اللغو. من ذلك أيضا أن يذكر في سياق الكلام شيء لو لم يعلل بهذا الشيء لكان الكلام غير منتظم، لكان الكلام غير منتظم، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقال الله تبارك وتعالى وذروا البيع، لو أن يفسر على أنه هو المانع من السعي لكان ذكره لغوا، يعني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع يعني اتركوا البعض، لأن هذا البيع سوف يمنعكم ويوقفكم عن السعي إلى صلاة الجمعة. فلو لم يكن لو لم يفسر على أن المانع هو السعي لكان ذكر هذا لغوا. فتحريم البيع وقت الصلاة حكم شرعي لعلة، ما هي العلة؟ هي الإشغال عن الصلاة، الإشغال عن الصلاة. ولذلك قاس العلماء على تحريم البيع وقت الصلاة كل ما ينهي عن الصلاة، وكل ما يشغل عن الصلاة ويحول بين المسلم وبينها مما لم يخصصه الشارع الحكيم كالسفر مثلا. من ذلك أيضا ذكر الحكم الشرعي مقرونا بوصف يناسب التعليل، فقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فذكر هذا الخبر مقرونا بهذا الوصف والوصف يناسب التعليل فهذا يدل على أن هذا وإيه هذه هي العلة، يعني الأبرار لماذا هم في نعيم بسبب برهم، والفجار لماذا هم في جحيم بسبب فجورهم. اللي عرفنا علة الفجور وعلة يعني البر من خلال أن الحكم ذكر مقرونا بوصف يناسب التعليل به. والخلاصة أن النص الشرعي هو أول الطرق التي يجب على المجتهد أن يطرقها ليعرف العلة الشرعية التي أناص الشارع الحكم بوجودها. تكلم في هذه الجزية أصلا أيضا الشيخ الجزاء تكلم على مسالك العلة، أيضا نعيده على نقول نقرأ عليكم كلامه لأنه يعني يثبت ما مضى بالجانب الذي يأتي بأمثلة أخرى. يقول مسالك العلة الطرق التي توصل بها إلى معرفتها في الأصل، وهي على التحقيق طريقان، طريق النص طريق النص يكون قد يدل النص من الكتاب والسنة على علة الحكم صراحة أو إشارة، وقد تكون صراحته قطعية أو ظنية، فهذه ثلاثة أنواع، يبقى العلة تكون صريحة أو إيه بالإشارة واضح، وهذه الصراحة إما تكون قطعية أو ظنية. فأول نوع هو الدلالة الصريحة القطعية، الدلالة الصريحة القطعية مثل قول الله تبارك وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا جوّلناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، هذه دلالة صريحة، لكي لا لتعليل، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، فهنا دلالة صريحة قطعية، دلالة على إيه؟ يعني دلالة على أن علة تزويج الله سبحانه وتعالى لزيد يتزوج زوجا من زينب بسبب علة هي ايه؟ كي لا يكون على المؤمن حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. من ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر، هذه علة صريحة قطعية، فقوله لكي لا وقوله هنا من اجل لا يحتمل غير التعليل. ثانيا الدلالة الصريحة غير القطعية مثل قول الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تبارك وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وقوله عز وجل ذلك جزيناهم ببغيهم. وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني في الهره انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا حديث صحيح. ومنها قوله في المحرم الذي وقفته دابته ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه مربيا. هذا متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فالدلاله على العلميه في هذه النصوص دلاله ظنيه. لماذا؟ لان الدلاله في المثالين الاولين دلاله قطعيه. لماذا؟ للاستعمال لكي لا وايه من اجل، وهذه الدلاله قطعيه. لكن دلاله الباء واللام وان على التعليل وان كان هذا راجحا لكنه ليس دائما يكون دليلا على التعليل. فهذا السبب في كون الدلاله هنا دلاله ايه ظنيه، فهي دلاله صريحه غير قطعيه للتعليل باللام والباء وان. فان افاده ذلك التعليل وإن كان راجحا هنا إلا أنه ليس دائما. ثالثا الدلالة إشارة كالدلالة المستفادة من ترتيب الحكم على الوصف واقترانه به بحيث يفهم أنه لا فائدة لهذا الاقتران إلا فائدة التعليل كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما وقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. فعلة القطع السرقة وعلة المنع من الوصية للوارث إيه؟ الميراث. أشار إلى ذلك ترتيب الحكم على هذين الوصفين. فنلاحظ أنه لا بد من انطباق شروط العلة المتقدمة على ما يعتبر علة من الأوصاف. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم أحد بين اثنين أو لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وهو متفق عليه، علق الحكم وصف الإيه؟ الغضب. الغضب، لكنه في التحقيق لا يصلح علة تعدى إلى فرع، إنما تكون من قبيل العلة القاصرة بل تكون من قبيل العلة غير المناسبة كذلك. وهو أقيم المسبب مقامه، فإن الغضب لما كان يقع به تشويش الفكر الذي قد يحول دون العدل في القضاء كان هو الوصف المناسب للتعليل به دون نفس الغضب، فقيس عليه الجوع المفرط ونحوه مما يوجد معه هذا الوصف. كل فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تعالى يتكلم بعد ذلك على عملية تنقيح المناط. تنقيح المناط يقول البحث عن العلة عن طريق النص تسمى في عمومها تنقيح المناط. يعني عملية البحث عن العلة عن طريق النص كما ذكر هنا الأمثلة هذه تسمى عملية تنقيح المناط. وذلك أن النص الشرعي قد يأتي بملابسات واستفرادات لا دخل لها في الحكم الشرعي. وعمل الفقيه هو النظر في هذه الملابسات والأوصاف الفردية والاستفرادات وإخراجها عن جملة التعليل وإثبات العلة الحقيقية. ومثاله المشهور حديث الصحابي الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يضرب رأسه وينتف شعره ويقول يا رسول الله هلكت وأهلكت. وقعت على امرأتي في نهار رمضان فقال له رسول صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه. وكون الرجل اعرابيا او انه جاء يضرب راسه وينتف شعره لا دخل له في الحكم عليه وان يعتق رقبه، لان عله هذا الحكم هو المواقعه في نهار رمضان. فنفي الصفات والملابسات الجانبيه الوارده في القصه استبعادها في صفات تكون موجوده في النص، لكن ايه صفات التربيه والكلام اللي فيه ربي يستبعد ويبحث عن الوصف الذي هو نفس يعني العلة. فإثبات علة الحكم الحقيقي من خلال النص مع استبعاد ونفي الصفات والملابسات الجانبية الواردة في هذا النص هذا كله يسمى عملية تنقيح المناط. تنقيح المناط هذا الكلام الذي يعني أيضا يبينه الشيخ البداه هنا. يقول التنقيح لغة التمييز والتهذيب، والمناط هو العلة. تنقيح المناط، فالمناط هو إيه؟ العلة التي يعلق بها الحكم. فتنقيح المناط هو تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية. أعتقد كلام واضح. تنقيح المناط تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية. وهذا من موارد اختلاف الفقهاء. فلو أخذت لها صورة حقيقية بقصة المواقع امرأته في نهار رمضان فإن من الأوصاف أنه كان رجلا وأنه أعرابي وأنه فقير وأنه أفقر وأنه جامع، فاستبعدت جميع الأوصاف إلا أنه أفقر عند الحنفية والمالكية تعلقوا به الكفارة. يعني انظر الصفات ايه الموجودة في الحديث: رجل، أعرابي، فقير، أفقر، جامع. واضح؟ فعند الحنفية والمالكية يعني لما أرادوا تنقيح المناط اتبعدوا ايه كل الأوصاف إلا صفت أنه أفقر، طبعا أفقر يعني عابدا عند الحنفية والمالكية، تعلقوا به الكفارة. فقالوا: من أفطر متعمدا في نهار رمضان أي إفطار متعمد سواء كان بجماع أو أكل أو شرب فعليه كفارة. وحبس الشافعية والحنابلة لما أرادوا تنقيح المناط حذفوا جميع الأوصاف إلا وصف أنه جامع، فعلقوا الكفارة بالجماع خاصة دون الأكل والشرب. ولاحظ هذه أهمية موضوع الإيه؟ تنقيح المناط. من الطرق التي يثبت بها العلة بعد النص الايه الاجماع او المسلك، من المسلك الثاني من مسالك العلة الاجماع، المسلك الاول هو النص، المسلك الثاني هو الاجماع. فاذا انعقد الاجماع على ان هذا الامر علة جاز التعليل به، ومثلوا لذلك من عقاب الاجماع على ان الصغر علة في نفي الولاية على المال، الصغر علة في نفي الولاية على المال. ثالثا الاستنباط، الاستنباط هذا هو المسلك الثالث من مسالك العلة، الاستنباط معناه استخراج العلة عن طريق الاجتهاد، يعني النص الاجماع، ثالثا ايه الاستنباط وهو استخراج العلة عن طريق الاجتهاد والفهم من النصوص الشرعية. واستنباط العلة طرق اشهرها ما يلي: اولا المناسبة، المناسبة وتسمى ايضا في اصطلاح اهل الاصول الاخالة، الاخالة، ومعنى ذلك انه لابد في البحث عن العلة ان يبحث عن مناسبتها، هل هي ملائمة للتعليل ام لا، وذلك ان هناك اوصافا فردية لا دخل لها في التعليل وبناء الاحكام، ومثل هذه الاوصاف الفردية لا تصلح ان تسمى علة. فلو جئنا الى تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم الربا في الذهب والفضة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وهذا متفق عليه. إذا جينا نبحث عن العلة في تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فليس من المناسبة أن يتصور يتصور شخص أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الربا في بيع الذهب بجنسه والفضة بجنسها للمعان مثلا، لأن هذا يلمع وهذا يلمع، قد يلمع وقد يلمع، أو لأنها حلي يتزين بها، إلا دخل المعادن والتحلي في تحريم بيع الذهب بالذهب متقابلا. وهكذا عند التعليل علينا أن نبحث عن المناسبة، تعليل مناسب، والشيء الذي نتصور أن الشارع الحكيم حرم من أجله ما حرم أو أباح من أجله ما أباح وأوجب من أجله ما أوجب. وقد قسم علماء الأصول المناسبة إلى أربع درجات، وهي: أولا المناسب المؤثر، المناسب المؤثر وهو العلة التي قام النص أو الإجماع على أن عينها هي التي أثرت في عين الحكم، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. هذا مناسب مؤثر، لماذا؟ لان العله هنا يعني توصلنا اليها ايه مسلك النص او مسلك الاجماع، واضح؟ فالمناسب المؤثر هو العله التي قام النص او الاجماع على ان عينها هي التي اثرت في عين الحكم، كقوله صلى الله عليه وسلم: انما جعل الاستئذان من اجل البصر، وقوله: ما اثر كثيره فقليله حرام. فعرف ان العله هي تحريم شراب ما يعني ايه هي علة الإسكار الذي يحصل بشربه. وكما قام الإجماع على عدم التفريق بين الذكر والأنثى في القلب، لأن كل منهما تتضرر سمعته في القلب. أيضا فهي هنا العلة هنا علة يعني يعني هنا عن طريق الاستنباط واضح وعن طريق المناسبة وهو خط المناسب المؤثر يعني هي من المناسب المؤثر كما ذكرنا لماذا أنه قام النص أو الإجماع على أن هذه العلة هي بعينها التي أثرت في عين الحكم. ثانيا المناسب الملائم المناسب الملائم وهو ما قام نص أيضا أو إجماع على تأثير جنس الوصف في عين الحكم جنس الوصف في عين الحكم. طيب إيه الفرق بين المناسب والملائم والمؤثر بين الملائم أقصد ولا المؤثر أحسن الأولى إيه عين الوصف أما الثانية فهي إيه جنس الوصف فهي عام طبعا فالمناسب الملائم هو ما قام نص أيضا أو إجماع على أن على تأثير جنس الوصف في عين الحكم كإدخال الصحابة شارب الخمر مع القارئ في الحكم الواحد وهو الجلد في 80 جلدة واضح الجلد في 80 جلدة وكذلك ما قام نص أو إجماع على تأثير عين الوصف وهو في جنس الحكم ومثاله يعني هنا عكس بقى في المؤثر النص المؤثر العلة التي قام النص أو إجماع على أن عينها هي التي أثرت في عين الحكم فنبدا بقى المرة الأولى على أساس في المناسب الملائم إما بيكون العلة عينها أثرت في جنس الحكم أو جنسها أثر في عين الحكم يكون وكذلك ما قام نص أو إجماع على تأثير عين الوصف وهو في جنس الحكم ومثاله عند من يقول بجواز إجبار الصغيرة على الزواج إجبار السيد الصغيرة وهي التي سبق لها زواج ثم طلقت ولم تبلغ قالوا الصغر سبق في الشريعة علة للولاية على المال والولاية على الزواج من جنس الولاية على المال فيكون الصغر عند السيد علة لإجبارها على الزواج وكذلك تكون العلة من قسم المناسب الملائم إذا قام الدليل على تأثير جنس الحكم في جنس الوصف فمن فهم من إسقاط الشارع الصلاة على الحائض أنه من أجل المشقة وذلك أن جنس المشقة في الشريعة علة تؤدي غالبا إلى جنس التخفيف هذا فيما يتعلق بالدرجة الأولى المناسب المؤثر والدرجة الثانية المناسب الملائم والدرجة الثالثة وهي المناسب الغريبة ومعناه المصلحة التي أهدرها الشارع المناسب الغريب مصلحة أهدرها الشارع ولم يرد الأخذ بها نظرا لأنها تعارض مصلحة أعظم منها أو تؤدي إلى فساد أعظم منها فمثل هذه المصالح التي أهدرها الشرع لا يجوز التعليل بها ولا بناء الأحكام عليها يعني مثلا لو قلنا إن العلة يعني لو قلنا بمناسبة طاقة يعني البلوغ بالنسبة لأولاد الذكور والإناث بما أنهما يجتمعان في وقت الأبوة واضح فينبغي أن يساوى بينهما في الميراث مثلا هل هذا يعني معتبر شرعا؟ لا لأن الشرع أتى بالنص على التفرقة بين الذكور والإناث مثلا إيجاب خصما خصال كفارة اليمين على رجل بعينه كما استفتي ملك من الملوك أو استفتى ملك من الملوك فقيها في كفارة الجناع فقال له قال الملك ايه لا يدركك الا ثلاثة ايام يعني يجب عليك بالذات من كل خصال الوزنة فكفرته اطعام عشرة مساكين من اوسط مصر ومن اهليك اهليكم او كسوتهم او تحريره رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فلما هذا الملك استفتى هذا الفقيه رد الفقيه قال لا يدركك الا ثلاثة ايام يجب عليك عين هذه الكفارة ثلاثة ايام حتى مفيش تخير فلما قيل للفقيه لماذا أمرته بذلك والله قد خير الحانث بين عتق رقبة وإطعام عشرة مساكين أو كسوته وأن من لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام ولا شك أن الملك واجد القدرة على عتق الرقبة فقال إن أحللنا له ذلك فهن عليه الحنس لأنه قادر على العتق يعني هو يريد أن يؤدبه الملك رجل غني وعنده عبيد كثيرون فإذا قلنا له إن الكفارة عتق رقبة أو خيرناه فأسهل حاجة أنه يعتق رقبة فيقول يعني إذا حللنا له ذلك سهل عليه الحنس لأنه قادر على العتق ومثل هذه المصلحة التي رآها الفقيه وهي زجر الحاكم عن الحلم وإن كانت مصلحة في باب الرأي إلا أنها مصلحة منكرة ملغاة لأن هناك مصالح شرعية أكبر من العبء والإطعام والكفة وهي الرفق بالفقراء فضلا عن أن الحلم ثلاثه مستحب إذا رأى المسلم أن ما حلف عليه من الأفضل له دينا العذور عنه. واضح فهذا المناسب هنا مناسب الايه غريب المناسب الغريب يعني مصلحة لكنها ملغاة في نظر الشارع. وطبعا كثير من الناس الذين يتصدرون من دعوة بدوع اللي يكونوا على فقه وعلى علم نظام ما في فقه يلجأ الى العقل والعقل قد يضل ويحرفه عن الشريعة اذا لم ينضبط بضوابط الشرع باب المصالح بالذات من يحصل بسببه فساد كثير في امور الدعوة